عيسى سيلغي الجزية ويضعها ولا يقبل منكم إلا أحد أمرين، إما الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم أو الصيام. إذن نقول لهؤلاء النصارى ولغيرهم لمن يثير هذه الشبهة، نزول عيسى عليه الصلاة والسلام هو أحد الأدلة على نبوة محمد وعلى ختم النبوة بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم. الطائفة الثالثة الذين أنكروا نزول عيسى بن مريم، وهذه فئة من العقلانيين وغيرهم، وقد يدخل في شبههم بعض الناس، فأنكر نزول عيسى بن مريم. وسبب إنكاره لذلك وتعليله وحجته أحد أمرين. الأمر الأول أنه يتعارض مع ختم النبوة، وقد سبق قبل قليل أن أجبنا عن هذه الشبهة، وأنه لا يتعارض مع ختم النبوة، لأن الذي أخبر الله عنه أنه خاتم النبيين هو الذي أخبر بنزول عيسى. الثاني من أدلتهم يقولون أحاديث نزول عيسى هي أحاديث آحاد لا تفيد العلم فلا يحتج بها، ونحن نرد عليهم وننقض قولهم ونقول بل أحاديث نزول عيسى بن مريم متواترة مقطوع بها، والتواتر إن لم يكن في نزول عيسى فلا تواتر في السنة النبوية. لذلك الأحاديث التي رويت عن أكثر من 25 صحابيا وأيضا رواها البخاري ومسلم وأحمد وبقية أصحاب السنن والصحاح والمسانيد والمعاجم بأسانيد صحيحة، هذه كلها تقطع بأن نزول عيسى حق. ثم نقول ثالثا حتى ولو وردت أحاديث أحد ما دامت صحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فالمذهب الحق أنها تفيد العلم وأنه يحتج بها، سواء كان ذلك في العقائد والأحكام. فلذلك كتب العلماء رحمهم الله تعالى كتبا في نزول عيسى وأفردوها بالتأليف وقالوا إنها متواترة، قالوا إنها متواترة. طيب بعد هذا ننتقل إلى ما الحكمة من نزول عيسى في آخر الزمان. نقول قبل بيان الحكمة الواجب علينا جميعا التسليم لما ورد من النصوص، وما دام هذا خبرا قاطعا دلت عليه دلائل الكتاب والسنة فنحن نؤمن به ونصدق ونسلم، عرفنا الحكمة أو لم نعرفها. ولكن لا بأس من تلمس بعض الحكم التي هي كالدروس في قصة نزول. من حكم ذلك إبطال قول اليهود أنهم قتلوه وصلبوه، فينزل عيسى ليبطل قولهم، بل ويقاتل اليهود الذين يزعمون هذا الزعم، بل ويقتل زعيمهم المسيح الدجال. اثنين، الرد على النصارى في دعواهم أنه صلب ولهذا يكسر الصليب ويقتل الخنزير. الثالث، إهلاك الملل جميعا وإبطال اليهودية والنصرانية ولهذا يضع الجزية ولا يقبل إلا الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم أو السيد. رابعا من الحكمة خصوصية عيسى بمحمد صلى الله عليه وسلم، فقد قال عليه الصلاة والسلام أنا أولى الناس بابن مريم ليس بيني وبينه نبي، لأنه آخر رسل بني إسرائيل عيسى، وليس بعده نبي إلا النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ولهذا ينزل ويحكم بالكتاب والسنة. بعض العلماء قال عيسى من حكمة نزوله أن ينال شرف انتسابه لهذه الأمة فيكون من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء أيضا يحتجون بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقي عيسى ليلة المعراج فعدوه من الصحابة. وممن ذكر ذلك الذهبي في تجريد أسماء الصحابة، قال عيسى صحابي لأن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه. لكن هذا من ناحية التحقيق في مسألة الصحبة فيه كلام، لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه ليلة المعراج. لكن إدخال عيسى أو موسى أو إبراهيم في الصحبة لأنه لقيهم هذا أمر يعني وإن كان من يعني من المسائل التي تطرأ لكن ليست مسألة أصلية فيما يتعلق بمصطلح الصحابي ومن هو الصحابي، لأن أولئك من الأنبياء. التاج السبكي أيضا عده صحابيا، ولهذا أتى بلغز في بيتين من الشعر يقول فيه لغز: من باتفاق جميع الخلق أفضل من خير الصحاب أبي بكر ومن عمر ومن علي ومن عثمان وهو فتى من أمة المصطفى المختار من مضر. طبعا الجواب عندهم هو عيسى فعده من الصحابة، لكن نحن نقول أولا عيسى عليه الصلاة والسلام رسول الله، بل هو من أولي العزم من الرسل فلا يقاس بالصحابة. انتبه إلى هذا، عيسى رسول الله، والمقطوع به عند أئمة الإسلام أن الأنبياء والرسل أفضل من أتباعهم، أفضل من أتباعهم، فمنزلة الرسل هي منزلة عالية لا يمكن أن يصل إليها أحد من غيرهم، وعيسى وموسى من أولي العزم من الرسل. ثم نقول ثانيا لا ينبغي المفاضلة بين عيسى وأبي بكر، أيهما أفضل عيسى أو أبو بكر الصديق؟ نحن نقول أفضل هذه الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر، أفضل الصحابة أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. لكن لا يصلح أن نقول هل عيسى أفضل أم أبو بكر لاجتماعهم في الصحبة ولكون عيسى يأتي في آخر الزمان فيحكم بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، لأننا نقول منزلة عيسى أعظم من منزلة أبي بكر أو غيره على فضلهم، فلا ينبغي إدخال القياس في هذه المسألة. طيب، ما الذي يحدث؟ ما هي أبرز الأحداث عند نزول عيسى عليه الصلاة والسلام وبعد نزوله وحكمه في الأرض؟ أولا المهدي يخرج في آخر الزمان ويقود الناس، ثم يصلي عيسى بن مريم خلف المهدي إذا نزل. وعيسى عليه الصلاة والسلام كما جاء في الأدلة السابقة ينزل في بلاد الشام، قيل ينزل في دمشق على المنارة البيضاء شرقية دمشق كما جاء في الصحيح، ينزل والناس ينظرون كما جاء في الحديث السابق، قد اتكأ على ملكين رأسه يقطر مربوع أحمر له لمة شعره، فينزل والناس ينظرون وقد قاموا للصلاة، فإذا نزل رجع المهدي ليصلي عيسى فيقول لا يعمكم منكم تكرمة لهذه الأمة، فيصلي الإمام المهدي بعيسى بن مريم وببقية المسلمين. فما الذي يحدث بعد ذلك؟ الذي يظهر من الأدلة أن عيسى عليه الصلاة والسلام يستلم الحكم بعد ذلك، وهو الذي يحكم في الناس. ودليل الأحاديث حكما عدلا مقسطا إلى آخره. أيضا مما الذي يحدث أنه يقتل الدجال، وأعظم الفتن التي تمر بالأمة كما سمعتم البارحة هي فتنة المسيح الدجال، فيأتي عيسى بن مريم ويقتله. الحدث الثالث خروج يأجوج ومأجوج، ويأجوج ومأجوج اسمان أعجميان هكذا قال بعض العلماء، ومن ثم فالاسم الأعجمي لا يعلل، لا يقال ما معنى هذا الاسم، وقيل هما اسمان عربيان واختلف في اشتقاقهما، فقيل من أجوج النار وهو اشتعالها، وقيل من الأج وهو الاختلاط أو شدة الحر، وقيل الأج سرعة العدو، وقيل مشتق من الأجاج وهو الماء الشديد الملوحة، وقيل مشتق من ماج يموج إذا اضطرب، قال تعالى وتركنا بعضهم يومئذ يموج في البعض. يأجوج ومأجوج من أين هم؟ القول الصحيح أنهم من بني آدم كما دل على ذلك الحديث الصحيح في البخاري ومسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقول الله عز وجل يوم القيامة يا آدم ابعث بعث النار، فيقول آدم يا ربي وما بعث النار، يعني يوم القيامة، قال من كل 1999 إلى النار وواحد إلى الجنة، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيومئذ حين تضع كل حمل كل ذات حمل حملا وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. فاشتد ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم أبشروا من كل 1999 من يأجوج ومأجوج وواحد منكم. فهذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرى للصحابة وللمسلمين، وهو يدل على أن عدد يأجوج ومأجوج كبير جدا، وأنهم كفار يفسدون في الأرض. ثم أيضا صفة يأجوج ومأجوج كما جاء في الأحاديث أنهم يشبهون أبناء جنسهم من الترك والمغول، فهم صغار العيون، ذلف الأنوف، عراض الوجوه، وما عدا ذلك من صفاتهم فليس عليه دليل صحيح. أين السد الذي ورد في قصة ذي القرنين؟ وأين يأجوج ومأجوج اليوم؟ فنقول هذا علمه عند الله سبحانه وتعالى. بعضهم قال إن هؤلاء هم الترك، بعضهم قال في إنهم التتار الذين غزوا العالم الإسلامي، كل ذلك ليس عليه دليل. بعضهم قال السد هو سور الصين، كل ذلك ليس عليه دليل. طيب أين هذا السد؟ والعالم اليوم مطلع على كل ما حوله، نقول هذا علمه عند الله سبحانه وتعالى. هل يمكن أن يخفى شيء على الناس؟ نقول نعم. وضرب بعض الباحثين لذلك مثلا، بنو إسرائيل مكثوا في سينا في التيه 40 سنة يدورون لا يصلون إلى قرية. تقول الروايات في التفسير إن بني إسرائيل يدورون يوما كاملا يبحثون عن قرية يأتون إليها، فإذا أصبحوا وجدوا أنفسهم في نفس المكان الذي خرجوا منه، وهم في منطقة محدودة اسمها سينا. من هم هؤلاء؟ كيف ينشؤون؟ كيف ينمون؟ كيف يكون لهم هذا العدد الضخم الذي جاء في الأحاديث أنهم يأتون ويشربون الماء حتى بحيرة طبرية ويشربون الأنهار، ويأمر الله عيسى بأن يحوز أصحابه إلى الطور إلى الجبال، وأن هؤلاء لا قبل لأحد بقتالهم، وإنما يدعو عيسى ويدعو المؤمنون عليهم، فالله عز وجل يرسل عليهم مرضا مثل النغاف في رقابهم حتى يموتوا كميتة رجل واحد كما جاء في الأحاديث السابقة. هذا العدد الكبير وهذا الفعل العظيم الذي يحصل منهم حتى تنتن الأرض منهم، كيف يكون ذلك؟ كيف يكون النمو؟ هذا أيها الإخوة مما لا نستطيع أن نقول متى يكون. وهل العالم اليوم يدرك كل ما على الأرض؟ نقول كلا، لا يدرك كل شيء ولم يصل إلى كل شيء. وهذا قاع المحيطات لا يعلمون عنها إلا قليلا، مع التقدم التقني المعروف لدينا جميعا. إذن القول الصحيح، أين السد؟ أين يأجوج ومأجوج؟ كيف يكون تكاثرهم؟ بمعنى أنهم كانوا موجودين زمن ذي القرنين، كيف سيكون تكاثرهم إلى ذلك الحد الذي يغطون فيه العالم كله تقريبا؟ وتنتن الأرض من جثثهم لما يرسل الله عليهم المرض فيموتون، حتى يرسل الله طيرا ضخمة فتحمل جثثهم ويخلص الله عز وجل الأمة من شرهم. هذا هو الصحيح، وهذا أحد الأحداث التي تنزل في أو تكون وتحدث في زمن عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام. فمن بركات هذا النبي الكريم أنه يحرز المؤمنين عن هؤلاء المفسدين، وأنه يدعو الله عز وجل، والله عز وجل يخلصهم من شر يأجوج ومأجوج. أيضا من الأحداث التي تكون أن عيسى عليه الصلاة والسلام إذا نزل يحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم وبالقرآن وبالسنة، فهذا دليل على أن هذا الدين محفوظ حتى ينزل عيسى. الكتاب والسنة محفوظان، لا يستطيع أحد لهما تغييرا ولا تبديلا. وإذا نزل عيسى فإنه يحكم بالقرآن ولا يحكم بالإنجيل، يحكم بالسنة لا يحكم بالأحكام التي أوحاها الله إليه، وإنما الأحكام التي هي في شريعة الإسلام يطبقها، بدءا من الصلاة فيصلي صلاتنا خلف المهدي، وانتهاء بالنسبة لأركان الإسلام إلى الحج فإنه يحج أو يعتمر. من الأحداث الكبار ما سبق الإشارة إليه، تكون الشريعة واحدة هي شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، يكسر الصليب يقتل الخنزير، يقاتل اليهود فيقتلهم، لا يقبل إلا الإسلام أو السيف، يضع الجزية أي يلغي الجزية. وليس هذا تشريعا جديدا كما ظن البعض أنه ينسخ حكم الجزية، لا، وإنما هذا حكم ناسخ في زمنه أخبر عنه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. يعني أن عيسى لا ينسخ شريعة محمد، وإنما عيسى في هذا الوقت يحكم بما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه من أنه سيضع الجزية. ولهذا الصحيح أن عيسى يوحى إليه، لكن يوحى إليه بما يؤيد شريعة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وعلى هذا فعيسى عليه الصلاة والسلام حين يضع الجزية هذا حكم أخبرنا عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. وعليه فنقول حكم الجزية، أخذ الجزية عن أهل الذمة باق إلى أن ينزل عيسى ابن مريم. لماذا؟ قال لأن الجزية إنما تؤخذ عن من عندهم شبهة كتاب، وهم اليهود والنصارى. فلهذه الشبهة أبقي عليهم داخل الدولة الإسلامية على أن يعطوا الجزية كما جاء في كتاب الله عز وجل. فإذا نزل عيسى في آخر الزمان لا يبقى لهم حجة، بطلت الديانة التي ينتسبون إليها، نسخت. هذا نبيكم، آخر نبي لأنبياء بني إسرائيل أرسله الله إلى اليهود والنصارى يزعمون أنهم يتبعونه، ها هو نبيكم يقول لكم أنا لا أقبل اليهودية ولا أقبل النصرانية، وإنما أقبل شيئا واحدا وهو الإسلام الخاص الذي جاء به القرآن والسنة. إذا لا حجة لهؤلاء ولا حاجة إلى الجزية، فتلتغي الجزية فيضعها ويلغيها، لأنه لا يقبل كما قلنا إلا الإسلام أو السيف. ما الذي يحدث في تغير هذا العالم؟ العالم في ذلك يحدث تغير عجيب. الدين واحد، يهلك الكفار ويبقى الدين الذي جاء به عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، يجاهد في سبيل الله ولا يقبل إلا الإسلام، ثم لا يبقى إلا الإسلام. تتحد الملة، يتحد الدين، دين الله عز وجل الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم سيكون عند نزول عيسى هو الدين الوحيد في هذا العالم. أيها المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها، يا من تعايشون الصراع اليوم، الصراع العالمي، دينكم توجه إليه التهم ويحارب، دينكم اليوم يوصف بالتشدد والتطرف والإرهاب إلى آخره، وهو دين الله الذي ارتضاه لكم، وهو دين النبي الخاتم محمد بن عبد الله عليه وعلى بقية الأنبياء أفضل الصلاة والتسليم. يا أمة الإسلام خذوا العبرة، إنكم والله لو عدتم اليوم عودا حقيقيا إلى كتابكم وسنة نبيكم لنصركم الله عز وجل، ولكنتم في رفعة وعزة أمام العالمين. عيسى إذا نزل يجاهد في سبيل الله، فيكون دينكم هو الدين الوحيد في هذا العالم. أين قوة أوروبا وتقنياتها؟ أين هذا الجبروت وهذا التسلط وهذا الظلم العالمي؟ هذا له أيام سينتهي بها. فهل تعي الأمة الإسلامية حقيقة ما أكرمها الله عز وجل به من الدين. هذه هي الفائدة الكبرى من دروسنا في إشراط الساعة، وخاصة في نزول عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام في آخر الزمان. ثم يأتي بعد ذلك درس آخر لأهلنا في فلسطين، حيث تآمر على هذه البلاد المباركة اليهود والنصارى وأذنابهم من الشيوعيين والعلمانيين العرب، تآمروا ليبيعوا فلسطين، ونحن نقول كلا والله، فلسطين وبلاد الشام هي التي سينزل فيها عيسى. ينزل عيسى بدمشق ثم يذهب إلى بيت المقدس ويقتل الدجال عند باب لد ويحرر فلسطين بلاد الله المباركة من براثن اليهود وأذنابهم من الصليبيين والنصارى. إذن فلسطين هي بلاد المسلمين، وإذا كنا اليوم كما قلنا لا ندري متى ينزل عيسى بن مريم ومتى يجاهد اليهود حتى يتكلم الحجر ويقول يا مسلم إن ورائي يهوديا تعال فاقتله، نحن لا نعلم متى يكون ذلك، لكن أيضا لدينا يقين أن فلسطين هي لأمة الإسلام وليست لليهود. ولذلك كما حرر المسلمون زمن الحروب الصليبية بيت المقدس، نحن مطلوب منا أمة الإسلام أن نحرر فلسطين وبيت المقدس من براثن اليهود. ولو أخذنا بالأسباب لحررناه، وفعلا ستحرره هذه الأمة. وأنا أقول لكم قد نحرره بعد سنتين أو خمس أو عشر، وربما أيضا بعد ما شاء الله من السنين يعود اليهود مرة أخرى. أي أنني أقول يا أمة الإسلام لا تنام اليوم وتقول ننتظر كلام الحجر ونزول عيسى وقتاله لليهود، هذا علمه عند الله، نحن مأمور بالأخذ بالأسباب اليوم، وألا نترك اليهود يعبثون في فلسطين ويحاصرونها وينشرون فيها الكفر. هي بلاد المسلمين، لا يجوز لأحد كائنا من كان أن يفرط في شبر منها. إذن دروس نزول عيسى وتحرير فلسطين وقتاله اليهود هو درس لنا في الأخذ بالأسباب الشرعية، لأن عيسى إنما يحررها لأنه سيحكم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أمة الإسلام لو حكمت بالكتاب والسنة فإنها ستنتصر على اليهود وعلى الصليبيين وعلى أذنابهم في أي وقت أو في أي مكان كانوا. فهل تعي أمة الإسلام في ظل ظروف الصراع العالمي الذي يجري في هذه الأيام حتى أصبحنا أيتاما على موائد اللئام لا ندري أين نذهب؟ هل تعي أمة الإسلام أين تذهب؟ هل ضيعت البوصلة؟ هل ضيعت الطريق؟ يا أمة الإسلام العالم يتآمر معكم، من زعمتم أنهم أصدقاؤكم ها هم يتآمرون عليكم، لأنهم إنما يطلبون مصالحهم. فإذا كانت المصلحة في قتلكم وتقسيم بلادكم وابتلاع خيراتكم وحرب دينكم فهم جاهزون. إذا كانوا قد غزوا بلاد المسلمين واحتلوها في أفغانستان وفي العراق وفي الصومال وفي غيرها، فهل هؤلاء يتأففون عن أن يغزوا غيرها من بلاد المسلمين؟ كلا والله. لكن هل لنا من مخرج؟ لا والله، ليس لنا إلا مخرج واحد، أن نعود أن نعود إلى ديننا وإلى شريعة ربنا. إذا نزل عيسى بن مريم وحكم الشريعة ما الذي يحدث يا أيها الإخوة؟ انتبهوا، الذي يحدث أن يتحقق وعد الله، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء، بركات من السماء والأرض. فلذلك إذا نزل عيسى وقاتل الكفار وقتلهم وحكمت الشريعة وزالت الملل إلا ملة الإسلام، تظهر البركات، بركات عجيبة جدا. الرمانة يشبع منها القبيل من الناس، يستظلون بقحفها يعني بقشرها، اللقحة من الإبل تشبع القبيلة، تخرج الأرض كنوزها، تظهر البركة والنباتات الطيبة في كل مكان، حتى جاء في بعض الروايات أن الأرض كلها تنبت لأنها مباركة، والمطر الذي ينزل عليها مطر مبارك. اثنين، من بركة تحكيم الشريعة، شريعة الإسلام إذا حكمها عيسى، ظهور الأمن والأمان العجيب بين الناس. أمن وأمان، لا يوجد قتال، لا يوجد قتل، لا يوجد شيء، حتى إن الأمن والأمان يكون في الوحوش والحيات والعقارب. يرعى الذئب مع الغنم لا يأكلها، يلعب الصبيان بالحيات لا تؤذيهم، أمن أنزله رب العالمين ببركة نزول هذا النبي الكريم وتحكيمه لشريعة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أمان، هل نقيسه بعالم الخوف اليوم، عالم الخوف والرعب العالمي؟ كلا والله، لكن هي والله بركة هذا الدين. من الآثار العجيبة أن الله سبحانه وتعالى يطهر قلوب الناس، تذهب الشحناء والتباغض والتحاسد بين الناس، ينزعها الله عز وجل من قلوب الناس. وكما قال بعض الشراح، كأنهم في زمن عيسى على نوع من روح وريحان ونعيم الجنة نظرا لقربهم من الآخرة. انظر إلى صراع الناس وتنافسهم وأحقادهم، كيف أن الله سبحانه وتعالى ببركة هذا الدين وتحكيم هذه الشريعة ينزعها الله من القلوب، فيصبح الناس إخوة متحابين. هل هناك أجمل من هذه الصفة؟ ما في أجمل منها، ما في أجمل في الدنيا من صفاء القلوب بين الأخوة. أيضا من آثارها متغيرات كبرى، ترك القلاص، يعني كأنه والله أعلم سيأتي زمن يعود الناس إلى الإبل، وهذا والله أعلم تدل عليه الأدلة، يعود الناس إلى ركوب الإبل. ثم إذا نزل عيسى بن مريم يكون من الخير للناس أن القلاص التي هي مفخرة للناس يتركون ركوبها لعدم حاجتهم إليها. لماذا؟ لأنه لا يحتاج إلى سفر لتجارة، لا يحتاج إلى كذا، وإنما الخيرات كلها موجودة عنده. أخيرا، مع ظل هذه السعادة والأمن والأمان والطمأنينة، يتعلق الناس بالعبادة والطاعة. بماذا ينشغلون والخيرات موجودة؟ قال بالعبادة. قال صلى الله عليه وسلم: حتى تكون السجدة الواحدة لأحدكم خيرا من الدنيا وما فيها. إقبال على العبادة، إقبال على الله عز وجل. هذه المرحلة عند نزول عيسى عليه الصلاة والسلام بكل ما فيها من صفات وأحداث، هذا الرخاء، هذه الحياة هي النموذج للحياة الطيبة لمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله وحكم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أيها المسلمون، هل نأخذ درسا من هذا فنراجع أنفسنا، حكاما ومحكومين، أفرادا وأسر وقبائل ودولا؟ هل لأمة الإسلام في عالم اليوم مخرج؟ كلا، كلا والله، لا مخرج إلا بالعودة إلى الكتاب والسنة، وإلا فوالله إنما هو الضياع والبوار والخسران وتسلط الأعداء. اللهم ارزقنا اليقظة والإيمان والفقه في الدين، اللهم ارزقنا الإيمان واليقين، اللهم اجمعنا بأحبابنا في جنات النعيم، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم هيئ لهذا الدين ناصرا واجعلنا من أنصاره يا رب العالمين، اللهم انتصر لإخواننا في بلاد الشام، اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم عليك بطاغية الشام وجنده وأعوانه، اللهم خلص بلاد الشام وبلاد والمسجد الأقصى من براثن الكفرة واليهود والملحدين، اللهم انتصر لإخواننا المظلومين، اللهم انتصر لهم في كل مكان، اللهم عليك بالظلمة القتلة في كل مكان، اللهم عليك بسفاكي الدماء، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك، اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم ردنا إليك ردا جميلا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
كن محسنا فيما بقي تعطى الشر أبدا أحفظ من العمل.